غرقان أنا بالحب وبحر الغرام، وحبيبي أحلى الناس مصباح الظلام. أحمد حبيبي المصطفى حبه لآلامي شفا، والقلب دايب ما اكتفى يا ريتني شوفه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الرجال.
يا ريتني من زمان زرت أنا يا ريت
لأمعطف حسيت وقت الهناء.
أرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذه الإذاعة المتنورة، تحية لكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM. وتحية خاصة أيضا أقدمها إلى كل مستمعين عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org، إلى كل متابعين عبر صفحة الفيسبوك 2mfm.
القلوب عم حبته نجى الألوف من الهلاك، صبره دليل وحكمته
عطفه حنان ورقته جمع القلوب عم حبته.
أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأتمنى أن تعم البركات دياركم وأنتم تستمعون إلى هذا البرنامج الذي سننقل فيه إليكم سيرة عطرة، سيرة طيبة، سيرة غنية بالمواقف. اليوم سنتحدث عن العباس، عن عم النبي محمد عليه السلام، كيف لا، وهو العباس الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحمد رسول الله روض الحلو المعطر.
سنتحدث اليوم عن العباس، عن عم النبي عليه السلام، عن أبي الفضل. سنتحدث عن صفاته الخلقية، عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام له.
غرقان أنا بالحب وبحر الغرام، وحبيبي أحلى الناس مصباح الظلام.
أيضا من خلال هذه السيرة سنتحدث عن التوسل، وأيضا سيكون لفضيلة الشيخ أمجد عرفات كلمة عن هذا الموضوع، أدلة براهين تكسر ظهور من يحرم التوسل، سينقلها إلينا فضيلة الشيخ أمجد عرفات. تابعونا بعد قليل لتتعرفوا على سيرة العباس رضي الله عنه وماذا عن التوسل. حتى تميزوا العادة عن العبادة أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل.
أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي
الحيران، واتنورت أم القراب طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى.
العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو الفضل العباس، أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، وكان من أكثر الناس نصرة ومؤازرة له صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس قال: ولد أبي قبل أصحاب الفيل بثلاث سنين، وهو بذلك أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أحد أعمام النبي عليه السلام. ما اسم أمه؟ أمه هي نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك. ذكر الصفدي أنها كانت أول امرأة عربية كست البيت الحرام، الحرير والديباج وأصناف الكسوة، وذلك أن العباس رضي الله عنه كان قد ضاع وهو صبي، فنذرت أمه أن تكسو البيت إن وجدته، فلما وجدته وفت بنذرها. ما ماذا عن رواياته للحديث؟ له عدة أحاديث، منها في البخاري ومسلم. روى عنه ابناه عبد الله وعبيد الله، وأيضا ابنته أم كلثوم، والأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وجابر بن عبد الله، وآخرون. دعونا نقف الآن عند صفاته الخلقية. قال الكلبي: كان العباس شريفا مهيبا، عاقلا جميلا، أبيض له ضفيرتان، معتدل القامة، كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة وأبهاهم وأجهرهم صوتا، مع الحلم الوافر والسؤدد. هل سمعتم قبل ذلك عن مناقبه؟ إليكم من هذه المناقب. يذكر أصحاب السير أنه أسلم قبل الهجرة، وكان يكتم إسلامه خوفاً من إيذاء كفار قريش، وكان العباس رضي الله عنه رئيساً في الجاهلية وفي قريش، وأسندت إليه عمارة البيت والسقاية في الجاهلية، والعمارة هي أن لا يدع أحداً يسب أحداً في الحرم، فقد اجتمعت قريش وتعاقدت على ذلك وسلمت له ذلك وكانت له أعوانا فيه. وعن الأصمعي أنه قال: كان للعباس راع يرعى له على مسيرة 3 أميال، فإذا أراد منه شيئا صاح به فأسمعه حاجته، والميل مسافة 1/2 ساعة مشي. كان رضي الله عنه ذا سؤدد ورأي وحكمة، فقد قيل له: أأنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. بالغمامة غير خلق الله شرف. كان العباس رضي الله عنه واحدا من الذين حضروا بيعة العقبة التي حضرها 70 رجلاً من الأوس والخزرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى أسفل العقبة تحت الشجرة مع عمه العباس رضي الله عنه، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس آخذ بيده يؤكد له البيعة. كان يبذل المعروف، يعطي في النوائب، وأعتق يوم موته 70 مملوكاً كانوا له. وماذا عن التوسل؟ ثبت من حديث أنس أن عمر استسقى فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك توسلنا به، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك العباس. وعن ابن عمر قال: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال: اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله. فخطب عمر الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، فيعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وعن أنس أنه قال: قال عمر: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاسقنا. وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي لهب: بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر، توجه بالعباس في الجدب راغبا إليه، فما إن رام حتى أتى المطر، ومنا رسول الله فينا تراثه، فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر؟ إذن الصحابة كانوا يتوسلون بالعباس بعم النبي محمد عليه السلام. ما هو الرد الشرعي على من يحرم التوسل بالأنبياء أو بالأولياء أو بالصالحين؟ هذا الرد سيقدمه إليكم مستمعين الكرام فضيلة الشيخ أمجد عرفات. أتمنى أن تستمعوا جيدا إلى هذه الردود التي تكسر ظهور من يحرم التوسل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. وبعد نبدأ بالكلام عن معنى التوسل، ومن ثم عن إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حياتهم وبعد وفاتهم، فنقول وبالله التوفيق إن التوسل كما عرفه العلماء هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. وهذا التعريف للتوسل فهمه العلماء من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد مماته أيضا، وفي حضرته وفي غير حضرته. فقد روى الحافظ الطبراني حديث الأعمى المعروف، وأيضا صحح هذا الحديث، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به، فذهب وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة غيبته، وعاد إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبصر، فتح الله بصره ببركة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسمي حاجته لتقضى لي. وهذا الحديث صحيح ثابت، رواه الطبراني كما ذكرنا، ورواه الإمام البيهقي وغيرهما 16 حافظا من كبار حفاظ الحديث، كلهم حكموا بأن هذا الحديث ثابت وصحيح، من بينهم أيضا الإمام الترمذي والحافظ السبكي والحافظ العلائي وغيرهم كثير. وفي هذا الحديث إثبات أمرين: الأمر الأول التوسل بالأنبياء في غير حضرتهم، أي والإنسان بعيد عنهم، لأن هذا الرجل الأعمى ذهب إلى الميضة فتوضأ وصلى بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به في غير حضرته. وأيضا في هذا الحديث النبي علمه أن يناديه أن يقول يا محمد وهو بعيد عنه، وهذا يدل على أن هذين الأمرين جائزان في شرع الله تعالى. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم علموا هذا الحديث لمن جاء بعدهم، ومنهم من علم بعض الناس أن يقوله بعد وفاة رسول الله بزمان. وأما عن الأدلة على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فمنها ما رواه الحافظ الطبراني وصححه من حديث عثمان بن حنيف، وفيه أنه علم رجلا هذا الدعاء الذي فيه التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان في خلافته، وما كان يتيسر له الاجتماع به حتى قرأ هذا الدعاء، فتيسر أمره بسرعة وقضى له سيدنا عثمان بن عفان حاجته. ومن الأدلة الشرعية أيضا على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار: وكان خازن عمر، اتخذه عمر خازنا لأنه ثقة. وفي الحديث مجيء بلال بن الحارث المزني الصحابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيام القحط في عهد عمر، وقوله عند القبر: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا نص في توسل الصحابة به عليه السلام بعد وفاته من غير إنكار، لا من عمر الفاروق الذي كان شديدا في الحق، ولا من غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح وصريح على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأما بالنسبة للسؤال عن توسل عمر بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم، ورد هذا في كتاب فضائل الصحابة في صحيح البخاري وغيره. وهذا فيه دليل على جواز التوسل بغير النبي من الذوات الفاضلة كالأولياء والملائكة، وليس فيه أي دليل على أنه لا يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته. وجواب أهل العلم في ذلك أن يقال: إن توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن الرسول قد مات، بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي عليه السلام. ويدل على ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن الزبير بن بكار أن العباس قال حين قدمه عمر، وهنا يبين العباس السبب، قال: اللهم إن القوم قد توجهوا بي لمكاني من نبيك، أي لمكانتي عنده. فبطل بهذا الكلام كلام من يقول بتحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على هذا الحديث. وروى الحاكم أيضا أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وهذا يوضح أيضا سبب توسل عمر بالعباس. ثم إن العلماء قالوا قاعدة وهي مقررة في كتب الأصول، وهي أن ترك الشيء لا يدل على منعه، فترك عمر التوسل بالنبي لا دلالة فيه أصلا على منع التوسل إلا بالحي الحاضر. وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات، فهل دل ذلك على حرمتها؟ وهل توسل عمر بالعباس يدل على أنه لا يجوز التوسل بغيره؟ كيف وقد كان من الصحابة في ذلك الوقت من هو أفضل من العباس كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان؟ فنحن لا نفهم من توسل عمر بالعباس أنه لا يجوز التوسل بعلي، أو أنه لا يجوز التوسل بعثمان، كذلك لا نفهم أن عمر حين توسل بالعباس يمنع التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن عمر أراد بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفضل والصلاح ممن ترجى بركته. وبين هذا الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري بعد ذكر هذه القصة حيث قال: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، فكما أنه ثبت شرعا جواز التوسل بالنبي في حال حياته وبعد وفاته، ثبت جواز التوسل بالصالحين في حال حياتهم، وثبت أيضا جوازه بعد وفاتهم. فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خلق الأسباب والمسببات، جعل الدواء سببا للشفاء، وهو تبارك وتعالى خلق الدواء وخلق الشفاء به. كذلك جعل الله تعالى التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم سببا لنفع المتوسلين، ولولا أن التوسل سبب من أسباب الانتفاع لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يتوسل به. فلا يلتفت إلى الذين يحرمون التوسل ويقولون: لما تجعلون وسائط بينكم وبين الله، ولما لا تطلبون حاجاتكم من الله من غير واسطة؟ فكلامهم هذا لا معنى له ولا عبرة به في تحريم التوسل، وذلك لأن الشرع الشريف رخص للمؤمن أن يطلب من الله حاجته بدون توسل، ورخص له أيضا أن يطلب حاجته مع التوسل. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. فكما أن المريض له أن يدعو الله تعالى بالشفاء بدون أخذ دواء، وله أيضا أن يأخذ الدواء الذي يكون سببا للشفاء ويسأل الله تعالى الشفاء، لأن الله هو خالق الدواء والشفاء. كذلك المسلم الذي يقول: اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو نحو ذلك، فقد سأل الله تعالى. فكلا الأمرين سؤال من العبد لله تبارك وتعالى. فنقول للإخوة المستمعين الكرام: الأدلة على جواز التوسل كثيرة جدا ووفيرة، من كتاب الله عز وجل، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الصحابة الكرام، يضيق الوقت عن سردها وبيانها. لذلك نوجز ونقول: اتفق الفقهاء على أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم، بل إن الدليل القطعي قائم على جواز التوسل. فالخلاصة أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء حسن فيه ثواب من الله تبارك وتعالى، علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وعلمه الصحابة للتابعين، والتابعون علموه لأتباعهم، وهكذا إلى أيامنا. فنسأل الله تبارك وتعالى متوسلين بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين على سبيلا وسنة، متمسكين بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده، والله أعلم وأحكم.
أقدم التحية والشكر لفضيلة الشيخ أمجد عرفات. سنكمل قليلا في سيرة الإمام الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه العباس حبا شديدا، ويجله ويحترمه ويبر قسمه، ويسمع رأيه ويفرح لفرحه ويحزن لضر يصيبه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ساهرا أول الليل وأسرى بدر في الوثاق وفيهم العباس رضي الله عنه، فقيل: يا رسول الله، ما لك لا تنام؟ قال: سمعت أنين عمي في وثاقه. فقام رجل فأرخى وثاق العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال رجل من القوم: إني أرخيت من وثاقه شيئا. قال النبي عليه السلام: فافعل ذلك بالأسرى كلهم.
علقت أمالي بالعفو يا ولي.
ووردت أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدح عمه العباس رضي الله عنه والدعاء له ولأولاده. فقد سب رجل من الأنصار أبا للعباس كان في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله عليه السلام فصعد المنبر وقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. فقال: فإن العباس مني وأنا منه، ولا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يؤذونني في العباس، وإن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، من آذى العباس فقد آذاني.
توسلي تبر.
وعن سعيد بن المسيب عن سعد قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نقيع الخيل، فأقبل العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها. وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أحدا ما يجل العباس أو يكرم العباس.
السيد الهادي الذكي توسلي تبركي. السيد.
يا ترى ماذا ورد عن حب عمر وعثمان للعباس؟ عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الثقة قال: كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا، أي عمر وعثمان، حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يجلون العباس رضي الله عنه ويحترمونه. ففي الأدب المفرد للبخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقبل يد عمه العباس ويقول له: يا عم، ارض عني.
الجفا قال افتراء إنني كالمشركي.
أهل الجفا قال افتراء إنني كالمشركي.
لأنني أرجو به رفع الظلام الحالكي.
ولحسان بن ثابت رضي الله عنه أبيات، أبيات مدح فيها العباس رضي الله عنه بعد أن استسقى عام الرمادة فسقي الناس. سأل الإمام وقد تتابع جدبنا: سقي الأنام بغرة العباس، عم النبي وصن والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس. أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس.
من بنور المصطفى لم يأنس.
ما محيل الأنس في هذا السنا. من بنور المصطفى لم يأنس.
أيضا العباس مدح النبي عليه السلام: أو أورد الصفدي أبياتا قالها العباس رضي الله عنه مادحا فيها النبي عليه السلام، ففي الرواية أن العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد منصرفه من تبوك: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال النبي عليه السلام: قل لا يفضض الله فاك. فمما قال العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وفاة العباس كانت وفاته رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 32 للهجرة، فبعث بنو هاشم من يبلغ أهل المدينة خبر الوفاة، فاحتشد الناس عند بيته، ولم يقدر أحد أن يدنو من سريره لكثرة ازدحام الناس. ثم ازدحم الناس عند قبره، فلم يستطع بنو هاشم أن يدنو من قبره، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه الشرطة يفسحون الطريق لبني هاشم حتى وصلوا إلى قبره، وغسله علي رضي الله عنه وأولاده الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن في البقيع عليه سلام الله ورحمته وبركاته.